بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء. ولا يزال المؤلف يتكلم عن صلاة المغرب، وقد عرفنا مما عرضه في الدرس الماضي أن صلاة المغرب لها وقتان، وأن صلاة المغرب يسن أن يصلي الإنسان قبلها ركعتان، أن يصلي الإنسان قبلها ركعتين، وقد ثبت ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبفعله وبإقراره. وأن صلاة المغرب من سننها إذا حضرت والعشاء فيقدم العشاء عليها، ومن سننها ما ذكره هنا من أن الأولى أن تسمى بالمغرب ولا تسمى بالعشاء. ذلك لأن الأعراب كانوا يطلقون عليها صلاة العشاء، والعشاء في اللغة معناها أو معناه ظلمة الليل، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تسمى بالمغرب تفريقا بينها وبين الصلاة الأخرى التي وصفت بأنها صلاة العشاء. ساق المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مغفل، قال عن عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: والأعراب تقول هي العشاء. متفق عليه. ولذلك كانوا يميزون بينها وبين صلاة العشاء بماذا؟ يقولون للمغرب العشاء، ولصلاة العشاء بالعشاء الآخرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحث الناس على أن يسموها بالمغرب، وسميت بذلك لأنها تقع عند مغرب الشمس، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يصليها بمجرد غروب الشمس. وهذا الحديث يدل على مشروعية تسمية هذه الصلاة بصلاة المغرب وكراهية تسميتها بصلاة العشاء. قال قوله: الأعراب تقول هي العشاء، لأن العشاء لغة أول ظلام الليل. والمعنى النهي عن تسمية المغرب بالعشاء كما تفعل الأعراب، فإذا وقعت الموافقة لهم فقد غلبتهم الأعراب عليها، إذ من رجع إليه خصمه فقد غلبه. وقد اختلف أو اختلف في علة النهي، وقد اختلف في علة النهي عن ذلك، فقيل هي خوف التباس المغرب بالعشاء، وقيل العلة الجامعة أن تسميتها بالعشاء مخالفة لإذن الله، فإن الله سمى الأولى بالمغرب والثانية العشاء الآخرة، وقيل غير ذلك والله أعلم. ولعل الأمر هنا إنما أريد به مجرد الكراهة، الأمر للاستحباب والنهي عن للكراهة وليس للوجوب والحرمة. هو لو قيل العشاءان يصح ذلك، لأن هذا من باب التغليب، من باب التغليب، كما نقول العصرين أو الظهرين نقول العشاءين، لكن أن تسمى المغرب بالعشاء هذا هو الذي ورد النص فيه. نعم نعم. ثم قال: باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل. كل هذه قضايا يذكرها تحت هذا الباب. نعم. لأن النبي سماها المغرب، والنبي لا ينطق عن هوى، ها، فهو بأمر من الله، والمراد بالإذن هنا يعني الأمر، ها. قال: باب وقت صلاة العشاء متى هو ومتى يبدأ، هذه المسألة الأولى. والثانية: فضل تأخيرها، فضل تأخيرها يعني تأخير أدائها، فلا تؤدى في أول الوقت بل تؤدى عند ثلث الليل، وهذا هو الموضوع الثاني أو المسألة الثانية. قال: مع مراعاة حال الجماعة، أي الذين يحضرونها، فإن اجتمعوا عجل بها وإن تأخروا أخرت. ثم قال: وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل، لأنه قد جاء ومر معنا في روايات سابقة أن وقتها المختار إلى ثلث الليل، لكن بين هنا أن روايات أخرى جاءت وبينت أن الوقت يمتد إلى نصف الليل، وهذا هو الوقت المختار. وأما وقت الاضطرار ووقت الضرورة فيمتد إلى طلوع الفجر، يمتد إلى طلوع الفجر، حيث إن من أدرك ركعة من صلاة العشاء قبل طلوع الفجر فقد أدرك وقتها الضروري. وكأن للمغرب ثلاثة أوقات: وقت عند مغيب الشفق، وهذا أوله، إلى نصف الليل أو ثلث الليل، وهذا الوقت المختار، إلى قبيل الفجر، وهذا وقت الضرورة أو وقت الجواز، هذا صلاة العشاء. نعم. ما قلت المغرب؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. قال: والحديث رواه الدارقطني. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بداية وقت صلاة العشاء، وعلق ذلك بالشفق، وفسر الشفق بأنه الحمرة. وسيأتي للعلماء هل المراد بالشفق الحمرة أو المراد به البياض. فمن العلماء من يرى أن الشفق هو الحمرة، ومنهم من قال بأن الشفق هو البياض، ومنهم من فرق بينهما وقال إن الحمرة في الصحاري وإن البياض في البنيان. لكن فرقوا بين وقت الشفق، وقت الحمرة ووقت البياض. فوقت الحمرة يعقب الغروب ولا يمتد طويلا، بل ربما امتد إلى وقت مغيب الهلال ليلة الثالثة. وأما البياض فيبقى إلى ثلث الليل. فمن كان يرى وقت صلاة العشاء يعني ويرى تأخير ذلك فسر الشفق بالبياض، ومن رأى تعجيل الصلاة فسر الشفق بالحمرة. وهذا التفسير هنا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يرى غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه وأنزل عليه السنة ليبين بها ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الذي بين لنا أوقات الصلوات وأخبر أنه إذا غاب الشفق وجبت الصلاة يعني صلاة العشاء. قال الحديث رواه الدارقطني. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث قال الدارقطني في الغرائب، يعني في كتابه الذي ألفه في الغرائب، لكن هل هذا الكتاب الغرائب هكذا مطلق أو أنه مقيد؟ إذ المشهور أن الدارقطني ألف كتابا في غرائب مالك، والظاهر أن هذا الكتاب هو غرائب مالك، أو أنه ألف في مطلق الأحاديث المحكوم عليها بأنها غريبة. قال في الغرائب هو غريب، ومعنى غريب يعني أنه رواه واحد عن واحد، وتفرد بروايته في بعض طبقاته واحدا عن واحد، وهذا هو معنى الحديث الغريب. غريب ما رواه واحد عن واحد ولو في طبقة من الطبقات يسمى بالحديث الغريب. قال هو غريب وكل رواته ثقات، فإذا كان رواته ثقات وتوافرت بقية الشروط فقد يكون الحديث صحيحا وهو غريب، فإن الغرابة لا تنافي الصحة، وإن الغرابة لا تنافي الحسن، فقد يكون الحديث صحيحا مع غرابته ويكون حسنا مع غرابته، وربما كان ضعيفا مع غرابته. قال وقد رواه أيضا ابن عساكر، وإذا أطلق الرواية عن ابن عساكر فإنما يريد بذلك في كتابه المسمى بتاريخ دمشق، تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر. قال والبيهقي أي وقد روى هذا الحديث الإمام البيهقي أيضا. وإذا أطلق الرواية عن البيهقي فإنما يراد بها في كتابه السنن الكبرى. السنن الكبرى قال وصحح وقفاه، والضمير في قوله وصحح يعود إلى مين؟ الظاهر أنه إلى البيهقي. وقد ذكره الحاكم في المدخل، في المدخل إلى الصحيح، وجعله مثالا لما رفعه المخرجون من الموقوفات، مثالا لما رفعه المخرجون يعني لما حكموا عليه بأنه مرفوع وهو في واقعه وحقيقته موقوف، فكأن هذا الحديث موقوف على ابن عمر. ومعنى موقوف على ابن عمر يعني إنه من قول ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يأخذ حكم الرفع؟ الجواب لا، لأن للرأي في هذا في مثل هذا مجال، للرأي فيه مجال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن صلى في هذا الوقت فقد صلى في غيره، فلما كان الأمر للرأي فيه مجال لا نقول إنه مرفوع حكما، واضح؟ وإنما يحكم على الرواية بالرفع حكما إذا لم يكن لها مجال في الاجتهاد، وإذا لم يكن لها مسرح في الرأي. قال وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ووقت صلاة المغرب إلى أن يذهب حمرة الشفق. وظاهر هذه الرواية أنها معارضة برواية مين؟ برواية ابن عمر الأولى، لأنه جعل وقت الصلاة صلاة العشاء عند وجوب الشفق، وجعل هنا وقت صلاة المغرب إلى مغيب الشفق، فكأن في أو في كأن ظاهر الروايتين أن بينهما تعارض. قال ابن خزيمة إن صحت هذه اللفظة أغنت عن جميع الروايات، يعني إن صحت لفظة أنه أخر المغرب أو أنه وقت لصلاة المغرب إلى أن يغيب الشفق. قال إيش ما في استعارض؟
ايوه الرواية
الثانية
يحدد نهاية صلاة المغرب. ايوه نهاية الشفق
الى ان يذهب. طيب اذا الى ان يذهب الشفق يعني الى ان يغيب، اي بس هل ما بعد الى يدخل ولا لا يدخل في ال... ها كما يقول العربية علماء العربية أن ما بعد إلى داخل في إيه؟ في الحد. فقوله إلى أن يغيب الشفق ما فيش في ظاهره أن فيه تعارض، إلا إذا قلنا أن المراد بقوله يعني إلى أن يقارب غروب وقت إلى أن يقارب مغيب الشفق ويبدأ صلاة العشاء من وقت المغيب، فعندئذ نقول إنه لا تعارض بينهما. لكن ظاهر كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الروايتين أنه جعل وقتا مشتركا بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، ومن هنا كان الإشعار بالتعارض في الظاهر، واضح؟ قال وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ووقت صلاة المغرب إلى أن يذهب حمرة الشفق. قال ابن خزيمة: إن صحت هذه اللفظة أغنت عن جميع الروايات، لكن تفرد بها محمد بن يزيد. قال الحافظ يعني ابن حجر: محمد بن يزيد صدوق. وأين يقول الحافظ هذه المقالة؟ في كتابه التقريب، لأن الحافظ ابن حجر في التقريب يتميز بأنه يعطي مرتبة من المراتب الاثنتي عشرة للراوي، ومرتبة صدوق تعد من المرتبة الرابعة، تعد المرتبة الرابعة، وهي من مراتب التعديل. وإذا تفرد الراوي الصدوق برواية فإن حديثه حسن، يعني حسن لذاته، حيث يقبل تفرده. قال: قال الحافظ محمد بن يزيد صدوق. قال البيهقي: روى هذا الحديث عن عمر. قال البيهقي: روي هذا الحديث عن عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: ولا يصح فيه شيء. هذا كلام مين؟ كلام الإمام البيهقي. فإذا كان حديث ابن خزيمة الراوي فيه صدوق، وهذه روايات يشهد بعضها لبعض، إذن فالحكم بقوله لا يصح منها شيء، يعني ربما يحتاج إلى تدقيق وإلى نظر. أقل ما يقال إنه قد ثبت وأنه حسن، أن الحديث حسن حسب حكم ابن خزيمة على الرواية، والحسن من الأحاديث المقبولة ومن الروايات المقبولة. قال المصنف رحمه الله: وهو يدل على وجوب الصلاة بأول الوقت. انتهى. يدل على وجوب الصلاة يعني صلاة العشاء في أول الوقت. وفي ذلك خلاف في الأصول مشهور، والحديث يدل على صحة قول من قال إن الشفق الحمرة، وهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعبادة من الصحابة، يعني عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء كلهم من الصحابة. وأيضا قال وفسر الشفق بالحمرة كل من القاسم والهادي والمؤيد بالله وأبو طالب وزيد بن علي والناصر، وهؤلاء من آل البيت من أئمة الزيدية. نعم، لأنه هو بيتكلم على صلاة العشاء. إيه، وقال إنه هذا وقت الفاضل، معروف نحن عندنا الصلاة لها أكثر من وقت، فأول الوقت الذي تصح فيه هو عند مغيب الشفق، وكونه يؤخر أو يستحب تأخيرها هذا أمر لا يتنافى مع مشروعية صلاتها في أول الوقت. من صلاها في أول الوقت أجزأته، ومن أخرها إلى ثلث الليل بقصد تحقيق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذلك أيضا جائز، بل ربما كان أفضل، لأنه فيه امتثال لأمره صلى الله عليه وسلم. لا يعني، هو يدل على أن هذا الوقت تجب فيه الصلاة يعني تكون قد تعلقت بإيه؟ تكون قد تعلقت بذمم المكلفين، تكون قد تعلقت بذمم المكلفين، حيث إنه بمجرد دخول الوقت تصبح الصلاة واجبة في حق كل مكلف، فإن أداها في ذلك الوقت أو أخرها، إن أداها في ذلك الوقت فذلك فنعمة هي، وإن أخرها امتثالا لأمر السنة فذلك أفضل. واضح؟ قال: والشافعي وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد من الفقهاء. قال: والخليل والفراء من أئمة اللغة، وكلهم يذهب إلى أن الشفق هو الإيه؟ هو الحمرة. قال في القاموس: الشفقة الحمرة، ولم يذكر الأبيض. وقال أبو حنيفة والأوزاعي والمزني وبه قال الباقر: بل هو الأبيض، يعني الشفق الأبيض. واحتجوا بقوله تعالى: إلى غسق الليل، في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ولا غسق قبل ذهاب البياض. ورد بأن ذلك ليس بمانع كالنجوم، ليس بمانع كالنجوم. وقال أحمد بن حنبل: الأحمر في الصحاري والأبيض في البنيان، وذلك قول لا دليل عليه. ومن حجج الأولين، يعني الذين قالوا بالحمرة، ومن حجج الأولين ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة الشهر، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. قال ابن العربي في عارضته: قال ابن العربي: هو صحيح، وصلى قبل غيبوبة الشفق، لأن مغيب الهلال ليلة الثالثة يكون قبل مغيب الشفق. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وقد علم أو وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول، فتبين بذلك يقينا أن الوقت دخل بالشفق، يعني الأحمر الذي هو الحمرة. انتهى كلام ابن سيد الناس. ها؟ أحسن. وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول، وهو الذي حد عليه الصلاة والسلام خروج أكثر الوقت به، فصح يقينا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين. إيش معنى قوله وقد حد، وهو الذي حد عليه الصلاة والسلام خروج أكثر الوقت به؟ أنه اعتبر آخر وقت صلاة العشاء هو ثلث الليل، فإذا كان آخر وقت صلاة العشاء هو ثلث الليل الذي يغيب عنده البياض، فكيف نعتبر أول وقت صلاة العشاء هو البياض؟ هذا من الحجج التي ساقها القائلون بأن وقت صلاة العشاء يبدأ بالشفق لا بالبياض، لأن الوقت لا بد أن يكون ممتدا يمكن الإنسان من الصلاة. فإذا قلنا إن المراد به البياض معنى ذلك أننا حكمنا بخروج الوقت قبل تمكين الناس من أداء الصلاة. قال فصح يقينا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين، فقد ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض، فتبين بذلك يقينا أن الوقت دخل بالشفق الذي هو الحمرة. انتهى يعني كلام ابن سيد الناس. وابتداء وقت العشاء مغيب الشفق إجماعا لما تقدم في حديث جبريل وفي حديث التعليم، حديث جبريل الذي صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وحديث التعليم الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأعرابي. وهذا الحديث أيضا يبين أن وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق وغير ذلك، وأما آخره فسيأتي الخلاف فيه آخر وقت صلاة العشاء. ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أعتمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة بالعتمة، فنادى عمر رضي الله تعالى عنه، نام الناس والصبيان، نام النساء أحسن، فنادى عمر نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما ينتظرها غيركم، ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة. ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. قال: والحديث رواه النسائي. هذا الحديث يبدو أنه كان في أول أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يقول: ولم يكن قد صلاها غيركم، إذ لم تكن ثمة جماعة في المدينة إلا الجماعة التي تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أعتمى، ومعنى أعتمى يعني دخل في وقت العتمة، والعتمة هي ظلمة الليل. يقول: أصل العتمة عند العرب هو حلب الناقة في ظلمة الليل، يعني إذا أظلم الليل وخيم بظلامه عندئذ كان العرب يحلبون النياق في ذلك الوقت خشية الصعاليك أو تجنبا للصعاليك، هكذا كانوا يسمون أعتم، أعتم فلان، يعني إذا حلب ناقته في ذلك الوقت. ثم سمي هذا الوقت لموافقته وقت صلاة العشاء، سمي وقت صلاة العشاء بالعتمة. وإن كان بعض الفقهاء كره أن تسمى صلاة العشاء بالعتمة، قال: أعتمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة بالعتمة، يعني أخر الصلاة إلى وقت العتمة. وقوله ليلة مشعر بأن هذا لم يكن ديدنه ودأبه، وإنما كان مرة عملها. هي كانت بتبين الحال الوقت، لكن لم تقل إنه صلى العشاء صلى العتمة، والفقهاء إنما كرهوا أن تسمى صلاة العشاء بالعتمة، يقال صلاة العتمة هذا المكروه، وليس أن تصلى في وقت الإيه؟ في وقت العتمة. قال: فنادى عمر، يعني قريبا من بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبقى في بيته إلى وقت قيام الصلاة، ثم يخرج من بيته، فإذا رآه بلال أقام الصلاة. قال: فنادى عمر أي منبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: نام النساء والصبيان. وإنما ذكر ذلك لأن يعني الوقت قد تأخر والناس معتادون أن يصلوا العشاء ثم ينامون، نام النساء والصبيان. وأما الرجال فإنه لم يمنعهم من النوم إلا انتظارهم للصلاة. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما ينتظرها غيركم، أي لا أحد من الناس الآن مستيقظ منتظر للصلاة إلا أنتم، وما عداكم فقد ناموا، ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة، أي ولم تكن هناك جماعات أخر غير هذه الجماعة التي تصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في إيش؟ لا يعني كأن إما أولئك لم يعدوا من المدينة لأنهم في منطقة خارج عن المدينة، ولم يكن في المدينة مساجد يصلى فيها الجماعة غير مسجده صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. فهذا الحديث أيضا يدل على أن وقت بداية الوقت هو مغيب الشفق، وأن هذا يستمر إلى ثلث الليل. وقوله إلى ثلث الليل مشعر بأن هذا آخر الوقت، مشعر بأن هذا آخر الوقت، وعليه فيكون وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل. قال: والحديث رواه النسائي. يقول الحديث: رجال إسناده في سنن النسائي رجال الصحيح، إلا شيخ النسائي عمرو ابن عثمان وهو صدوق، فيكون الحديث حسنا. والحديث متفق عليه من حديثها بنحو هذا اللفظ، يعني بسند آخر ليس هو سند الإمام النسائي. قال: وفي الباب عن زيد بن خالد، أشار إليه الترمذي. نحن بينا ما معنى أشار إليه الترمذي، ماذا يقصد بقوله أشار إليه الترمذي؟ ها؟ أحسن، معناه أن الترمذي لم يذكره في كتابه، وكان والترمذي من عادته أنه إذا روى حديثا في باب معين يقول بعده: وفي الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان، يشير إلى هذه الأحاديث. فهذا مما أشار إليه الترمذي ولم يخرجه، وأعني بذلك حديث خالد ابن زيد. قال: وعن ابن عمر، يعني وفي الباب عن ابن عمر عند الإمام مسلم، وعن معاذ عند أبي داود، وعن أبي بكرة رواه الخلال من حديث عبد الله بن أحمد عن أبيه، من حديث عبد الله بن أحمد، هكذا عندكم عن أبيه كل النسخ كده. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه عند البزار. قوله هنا عن 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 الخلال من حديث الخلال، أو رواه أبو بكرة عن أبي بكرة رواه الخلال من حديث عبد الله بن أحمد عن أبي، ظاهر أن هذا ليس في المسند، لأن أحاديث عبد الله بن أحمد عن أبيه التي في المسند هي من رواية مين؟ ها؟ من رواية من؟ ما اسمع؟ ها؟ أحاديث أحمد التي في المسند هي من رواية عبد الله بن أحمد عن أبيه، لكن من رواية من؟ من الراوي عن عبد الله؟ ها؟ هو القطيعي، المراد به القطيعي هو الذي يروي عن الإمام عن عبد الله عن أحمد. وأما رواية الخلال عن أبي عبد الله عن أحمد فهذه في مسائل، في المسائل، لأن هناك كتاب لعبد الله عن أبيه معروف في أوساط المحدثين باسم مسائل عبد الله عن إيه؟ عن أبي من رواية الخلال. وهذه المسائل قد حققت وحصل فيها على درجة والكتاب مطبوع، مسائل الإمام، مسائل عبد الله عن أبي. نعم، ما سمعت. لا ما أدرك أحمد. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه عند البزار، وعن أبي سعيد يعني الخدرية، وعائشة وأنس وأبي هريرة وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكل هذه أحاديث وردت في بيان وقت صلاة العشاء. قال: وسيأتي، يعني بعض هذه الأحاديث. قوله أعتم أي دخل في العتمة، ومعناه أخرها أي أخر، ومعناها أي أخرها، أخر صلاة العشاء حتى دخل في وقت العتمة. قال: والعتمة لغة حلب بعد إيه؟ بعد هوي من الليل، بعدا من الصعاليك. والمراد بها هنا صلاة العشاء، وإنما سميت بذلك لوقوعها في ذلك الوقت. قال: وفي القاموس العتمة محركة، فلا يقال العتمة وإنما يقال إيه؟ العتمة. محركة هي ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق، أو وقت صلاة العشاء الآخرة. انتهى ما في القاموس. قال: وهذا الحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها. وقد اختلف العلماء هل الأفضل تقديمها أو تأخيرها، وهما مذهبان مشهوران للسلف وقولان لمالك والشافعي. فذهب فريق إلى إيه؟ إيش عندكم؟ بالضاد ولا بالصاد؟ ها؟ من عنده تفصيل فليعجم. ها؟ فذهب جماعة أو فريق إلى تفضيل التأخير، محتجا يعني هذا الفريق بهذه الأحاديث، وهي أن النبي صلى العشاء في أول الوقت بهذه الأحاديث المذكورة في هذا الباب. وذهب فريق إلى تفضيل التقديم، وذهب فريق آخر إلى تفضيل التقديم. الفريق الأول ذهب إلى تفضيل التأخير، ها، محتجا بهذه الأحاديث مثل حديث الاعتام، أن النبي اعتم كحديث عائشة والأحاديث التي ذكر عن هؤلاء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر صلاة العشاء. قال: وذهب فريق آخر إلى تفضيل التقديم، محتجا بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي التقديم، وإنما أخرها في أوقات يسيرة لبيان الجواز والشغل والعذر، فكأن تأخيرها لموجب وسبب لا لكونه هو الأفضل. ولو كان تأخيرا تأخيرها هو ولو كان تأخيرها أفضل ولو كان تأخيرها أفضل لواظب عليه وإن كان فيه مشقة. هذا هو وجهة نظري الفريق الذي قال بأن التقديم أفضل من الإيه؟ من التأخير. قالوا إنما أخر النبي لعذر، وإنما أخر النبي لشغل، وإنما أخر لبيان الجواز، وفي أغلب أحيانه كان يعجل. أن تحديد أول وقت العشاء بغيبوبة الشفق أمر مجمع عليه، وإنما وقع الخلاف هل هو الأحمر أو الأبيض، وقد سلف ما الحق وهو أنه الإيه؟ الأحمر. حديث عائشة أن النبي أعتم وخرج وقال لهم لما صلى بهم، ليش فيه نظر؟ مو نحن قلنا انه ورد احاديث اخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سرد لك شواهد هذا الحديث. ما ليه هذا الحديث وشواهده؟ لان الذين بنوا مذهبهم ما بنوه على هذا الحديث وحده، وانما بنوه على هذا الحديث وغيره، ومن ضمن الادلة هذا الحديث. ويكفي أن النبي فعل ذلك وبين أن هذا هو وقتها، كما جاء في بعض الروايات أنه قال وإنه لوقتها، بل إنه في بعض الروايات حثهم على أن يؤخروا الصلاة، صلاة العشاء. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤخر العشاء الآخرة. رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. قال الحديث أخرجه البخاري. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، إلى ثلث الليل أو نصفه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تحث وتدل على أن النبي كان يفعل ذلك، وأن هذا لم يكن لليلة أو ليلتين، لأن قوله في حديث جابر بن سمرة كان يفعل كذا تدل على الاستمرار وتدل على المداومة، فدل ذلك على أن سنة النبي ومنهجه هو تأخير صلاة العشاء. قسه بما قاسه الناس، انظر متى يغيب الشفق ومتى يغيب البياض، وانظر متى يطلع الفجر، واقسمه على ثلاثة. إذا كان نحن مثلا الآن عندنا العصر المغرب الشمس تغيب نحو الساعة الخامسة والنصف وقليل، والفجر يؤذن له في الخامسة والثلث تقريبا، أو الخامسة وستاشر دقيقة أو سبعتاشر دقيقة. هذا هو وقت الليل، فلو قسمته إلى أثلاث عندك كم ساعة؟ تقريبا 12 ساعة، فيكون ثلث الليل عند الساعة التاسعة أو الساعة العاشرة. عند الساعة العاشرة هذا ثلث الليل، واضح؟ قال الحديث يدل على استحباب، الحديث الأول وهو حديث جابر يدل على استحباب مطلق التأخير للعشاء وجواز وصفها بالآخرة، وأنه لا كراهة في ذلك. وقد حكي عن الأصمعي الكراهة. قال والحديث الثاني يدل على استحباب تأخيرها أيضا وامتداد وقتها إلى ثلث الليل. والحديث الثالث فيه التصريح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة. ولا شك أن هذا الأمر قائم وهذا الحكم قائم، ولذلك بقي الحكم لبقاء علته، بقي الحكم لبقاء علته، لأن من الناس من لا يطيق البقاء إلى ثلث الليل، ولذلك يعجل لصلاة العشاء من أجلهم خشية أن تلحقهم المشقة. قال: وقد تقدم الكلام في ذلك، وفيه بيان امتداد الوقت إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل كما جاء في رواية أبي هريرة، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والقاسم والهادي والشافعي وعمر بن عبد العزيز إلى أن آخر وقت العشاء ثلث الليل، واحتجوا بحديث جبريل وحديث أبي موسى في التعليم، وقد تقدم وهو أن النبي صلى في الليلة الأولى صلى به جبريل عند مغيب الشفق، وفي الليلة الثانية صلى النبي وصلى به جبريل عند الثلث الليل، وهو وفي قول للشافعي في أن آخر وقتها نصف الليل، واحتج بما تقدم في حديث عبد الله بن عمر وفي باب أول وقت صلاة وقت العصر وفيه ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، وبحديث أبي هريرة المذكور هذا الذي عندنا، وبحديث عائشة وأنس وأبي سعيد وستأتي وغير ذلك، يعني مما نص على أنها نصف الليل. وهذه الأحاديث هنا الإمام الشوكاني رحمه الله يقول: والظاهر أن هناك اختلاف بين ثلث الليل ونصف الليل، وأن ثمة تعارض بين روايات ثلث الليل ونصف الليل، لأن ثلث الليل غير نصف الليل، فكيف يجمع بينهما؟ والجمع بينهما يعني قد لا يكون سهلا، لذلك رأى الإمام الشوكاني ترجيح وتقديم روايات نصف الليل على روايات ثلث الليل. لماذا؟ قال: لأن الذين قالوا إلى نصف الليل قد قالوا بروايات إيه؟ لأن نصف ثلث الليل داخل في نصف الليل، من قال إلى نصف الليل فهو قائل إلى ثلث الليل وزيادة، ها؟ إذن فلا تعارض، لأن هذه زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، ولأن من قال نصف الليل فقد قال بثلث الليل، يعني هذا فيه هل هو من باب الشك ولا من باب الاختيار؟ إن قلنا إنه من باب الشك فيكون معارض، وإن قلنا إنه من باب الاختيار فهنا يكون زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة، واضح؟ لكنه هو أيضا وافقه لأنه لم يتكلم عنه. نعم. قال: وهذه الأحاديث المصير إليها متعين لوجوه: الأول لاشتمالها على الزيادة وهي مقبولة، الثاني اشتمالها على الأقوال والأفعال وتلك أفعال فقط، يعني صلاة النبي ثلث الليل كانت هذه الأفعال، ونصف الليل كانت أقوال وأفعال، وما جاء قولا وفعلا يقدم على ما جاء فعلا، وهي لا تتعارض ولا تعارض الأقوال، والثالثة كثرة طرقها، والرابعة كونها في الصحيحين، وما جاء في الصحيحين يقدم على على غيره. فالحق أن آخر وقت اختيار العشاء نصف الليل. قال: وما أجاب به صاحب البحر من أن النصف مجمل فصله خبر جبريل فليس على ما ينبغي، يعني ليس هذا القول مسلما. وأما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر، لحديث أبي قتادة عند مسلم وفيه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فإنه ظاهر في امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى فيكون وقت الاضطرار في صلاة العشاء إلى إيه؟ إلى دخول وقت صلاة الفجر لكنه استثنى من ذلك صلاة الإيه؟ الفجر قال إلا الفجر إلا صلاة الفجر فإنها مخصوصة من هذا العموم بالإجماع لأن الإجماع قام على أن صلاة الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس ينتهي وقتها بطلوع الشمس قال إلا الفجر مخصوصة من هذا العموم بالإجماع وأما حديث عائشة الآتي بلفظه حتى ذهب عامة الليل فهو وإن كان فيه إشعار بامتداد وقت اختيار العشاء إلى بعد نصف الليل ولكنه مؤول وسيأتي والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.